الله عليه وآله. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وصلنا إلى الشبهة الرابعة، كيف يتلاءم العذاب الأبدي للذنوب المحدودة والمؤقتة التي يرتكبها المذنبون في هذا العالم مع العدل الإلهي. الذنب شيء مؤقت وقصير المدة، والعذاب ماذا؟ بعض الأحيان أبدي، بعض الأحيان طويل المدة بالنسبة إلى بعض الأشخاص. هذا كيف يتلاءم مع العدل الإلهي؟ إذا الله تبارك وتعالى عادل يلزم أن يكون بين الذنب والعذاب ماذا؟ تساوي. الجواب: هناك علاقة علية بين الأعمال الحسنة والقبيحة وبين الثواب والعقاب الأخرويين، قد كشف عنها الوحي الإلهي ونبه الناس عليها. وكما أننا نلاحظ في عالم الدنيا أن هناك بعض الجرائم السلام عليكم تعقبها آثار سيئة تمتد إلى مدة طويلة رغم غفر مدة الجريمة. فمثلا لو بقى الإنسان عينه أو عيون الآخرين فأعماها، فإن هذا الفعل يتم في مدة قصيرة جدا، ولكن نتيجته وهو العمى وهي العمى تمتد إلى نهاية العمر. وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثارها الأخروية الأبدية، وإذا لم يوفر الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبرانها كالتوبة مثلا، فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وإلى الأبد. وهناك بحث: هل العذاب والجحيم أبدية أو غير أبدية؟ بعض العلماء يقولون لا، أبدية، يعني بالنسبة إلى الكفار. بالنسبة إلى المسلمين، إلى الشيعة ماذا؟ إذا مثلا مضى أجلهم وصاروا منزهين من الذنوب يدخلون الجنة، ولكن الكفار لا، عذابهم أبدي، لأنهم يقولون لأنهم إذا كانوا يعيشون في هذه الدنيا كانوا يعيشون إلى الأبد ماذا؟ كفار. فلأنهم كانوا هكذا، يعني كانوا إذا عاشوا في هذه الدنيا إلى الأبد عاشوا كفارا، فعذابهم ماذا؟ أبدي في الجحيم. وهناك رأي آخر يقولون لا، هذا يخالف الرحمة الإلهية، يا من رحمته سبقت غضبه، سبقت غضبه، الله تبارك وتعالى رحمته سبقت غضبه. الرحمة الإلهية كالماء، والجحيم والنار كالزبد، وأما الزبد فيذهب دفاعا. الزبد يذهب، الأكل هو الماء، بمجرد مثلا عذاب يناسب هذا الذنب ينتهي، ليس أبدية إلى الأبد الآباد ويبقى هذا ولا يخرج. لا، نعم عذابه يطول ولكن كم لا ندري. ويقولون أن العمل على وفق الوعد ماذا هو؟ حسن يستحسنه العقلاء. أن الكريم القادر إذا وعد الناس يطلبون منه ماذا؟ الوفاء بالوعد. أنت وعدتنا وأنت كريم وأنت قادر، ليش لا تفعل؟ ليش لا تعطي؟ وإذا ما أعطى يذمونه. هذا يقول أعطيكم وعنده ولا يعطي، هو بخيل مثلا، يذمونه. ولكن إذا القادر أوعد الناس الوعيد، هل العمل على وفق الوعيد لازم أو لا؟ ليس لازم. إذا لم يعمل بوعيده الناس يستحسنونه، يقولون ما شاء الله عجب هذا رجل كريم، رجل جيد، لا يعمل بوعيده، كنا مثلا مستحقين للعذاب وهو عفى عنا. فالعمل وإنجاز الوعد ماذا؟ حسن. وعدم إنجاز الوعيد حسن. ها؟ خب. والأصل ماذا؟ الرحمة. يا من سبقت رحمته غضبه. يعني بهذه التقريبات، وهناك آيتان خالدين فيها ما دامت السماوات، آيات كثيرة ليس فيها قيد، خالدين فيها، ولكن هناك آيتان خالدين فيها ما دامت السماوات، مغير ما دامت السماوات، آية أخرى ما دامت السماوات والأرض، آية أخرى خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا قيد. يقولون بناء على هذه الأدلة ليس لله تبارك وتعالى عذاب أبدي. ويقولون أمارة أخرى في يوم القيامة الله تبارك وتعالى يعفو عن الناس حتى أن الشيطان لا ماذا يقولون يسمع، حتى أن الشيطان إذن يسمع يقول الآن يمكن أن يعفو عنه، يعفو حتى أن الشيطان يسمع يعفو. نعم تفضل.
في بعض الأحيان هذه الحال قد يؤدي إلى الظلم.
لا، العذاب موجود، الأبدية ما موجود. العب نعم.
أنت قلتم أنه الكريم إذا أوعد وخالف وعده هو حسن.
بحسب إلى حقوق الناس، هذا شيء آخر. بحسب إلى حقوق الناس، إما أن يعذب هذا، إما أن يأخذ من هذا ويعطي إلى هذا حتى هذا يرضى، ولا يصل إلى هذا المعنى. يصل إلى ماذا؟
هذا
الكلام.
يعني مثلا إذا واحد ظلم على مثلا، إذا ظلم في يوم القيامة يعني يؤخر من حسنات ذلك الظالم
ويؤخر
مظلوم، ثم إذا انتهت يعني حسناته بعد ما يبقى عنده حسنات
يذهب يصل
إلى الله، يعني بقي بينه وبين الله.
الآن لا إذا بالنسبة إلى هذا،
نعم.
يعني أنت مثلا تطلب منه مثلا 100,000 تومان وحسناته لا يعادل هذا، يعادل مثلا 50,000 تومان، هذا الباقي يضرب ويدخل النار حتى ينتهي، يعني لا يخر. وصلنا إلى قوله وإذا لم يوفر الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبرانها كالتوبة مثلا فإنه سوف يعيش آثارها السيئة وإلى الأبد. فكما أن بقاء عمي الإنسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق إلا لحظة واحدة لا ينافي العدل الإلهي، فكذلك الابتلاء بالعذاب الأبدي نتيجة لارتكاب الذنوب الكبيرة لا ينافي العدل الإلهي. في الدنيا أنت فقعت عينك وبقيت عمياء إلى آخر العمر، هذا ينافي على الإلهي؟ في الآخرة أيضا هكذا، إذا أنت فقعت عين روحك وبقيت في العذاب الجحيم الإلهي إلى الأبد. ماذا هذا؟ لا ينافي العدل الإلهي. وذلك لماذا؟ وذلك لأنه نتيجة الذنب. اكتب بل هو نفس الذنب ليس نتيجته. هو هذا عذاب. ماذا؟ هذا العذاب نفس عملك ليس شيئا آخر. أنت اصطنعت نارا لك، اصطنعت الحية لنفسك، وأنت أصبحت حية. أنت الآن حية، أنت الآن أسد، الذئب، لازم أن تعيش كالذئب، كالحيوان الضار. خب، كما يستفاد من الأحاديث كثيرة ومن الآيات. هذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كله في ذهني، وقال عذني كم مرة قال عذني، وقال صلى الله عليه وآله وسلم قال له على يعني خلاص الكلام عملك ماذا؟ يعني الذنب هو أنت، عملك أنت في الـ في الـ في الآخرة أنت وعملك، لست أنت ونتيجة عملك، أنت وعملك. أو مثلا قولوا تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فله مثلها. خب، عشر أمثال يعني ماذا؟ عشر أمثالها. لا يقول فله مثلا نتيجتها، عشر أمثالها.
الله أكبر.
وآية أخرى إنما هي أعمالكم ردت إليكم، إنما هي أعمالكم ردت إلى الله. سريع صلاة إلى توجيه. طب الدرس الحادي سلام عليكم، الحادي والعشرون، نظر حول مسائل النبوة. إن شاء الله الإخوة يطالعون إلى صفحة 172.
أنا؟
لا بعدين إن شاء الله. الآن هذه الورقة، افتحوا هذه الورقة. منهج البحث في علم الكلام تتضح مما سبق الفروق الرئيسة بين الفلسفات وعلم الكلام، إذ أن الفلسفة إنما تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلة العقلية. الإخوة إن شاء الله يطالعون هذه الأوراق
إن شاء الله،
لا يعتلونه ولا يشغلونه. فتضح مما سبق الفروق الرئيسة بين الفلسفة وعلم الكلام، إذ أن الفلسفة إنما تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلة العقلية، بينما يشمل علم الكلام المسائل التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل النقلي والتعبدي. يشمل يعني ماذا؟ يعني علم الكلام هم يبحث في المسائل العقلية وهم ماذا؟ يبحث على المسائل النقلية والتعبدية. وبتعبير آخر
الدليل النقلي والتعبدي ما هو الفرق بينهم؟
لا فرق. النقلي التعبدي يعني منقول، ونحن لا يمكن أن نعقلها ولكن تعبدا نقبله. شيء واضح. وبتعبير آخر إن النسبة بين مسائل الفلسفية ومسائل علم الكلام هي العموم والخصوص من وجه. عندكم تعريف المنطقي للأمور والخصوص من وجه؟
نعم.
ماذا هو؟
العموم والخصوص من وجه.
أحتفظوا.
يعني هناك شيئان، يعني هذا له نقطة وهذا له نقطة معينة يتفقان في هذه النقطة ويختلفان في بقية أشياء. يعني مثلا كما يقولون العبدون عن البياض والطير مثلا، نقول
البياض بل
والطير أو
الحجر
والطير. البياض والطير يعني البياض والطير يتفقان في الطير أبيض، ولكن أو الحجر مثلا الحجر والطين مثلا، إذا كان الحجر أبيض نقول يتفقان في نقطة البياض، ولكن يختلفان لأن الحجر حجر جمال والطير هو حيوان، لا يتفقان في هذه الجهة، ولكن في هذه في نقطة البياض يتفقان.
العموم والخصوص من الوجه هو المفهومان على كل واحد منهما على بعض مصادق الآخر، ويتفق الآخر على بعض مصادقه. نعم.
يعني
يفتح
في بعض المصالح،
بعض المصالح. هناك وجه اجتماعي ووجهين للاختلاف، وجه للاشتراك ووجهين للاختلاف. أحسن. طبعا.
والدليل النقلي والتعبدي، أظن أنه الدليل النقلي يريد شراء السنة النبوية.
ماذا؟ عيش
نقلي.
طب.
الدليل النقلي والتعبد
صفر.
يعني النقلي يريد يقول السنة النبوية الأحاديث الشريفة، ما أنا أفكر منه، والتعبد هو القرآن.
لا النقلي ماذا في مقابل العقلي؟ النقل في مقابل العقل، ينقلون، ينقل إن من الله في القرآن أو من النبي في السنة النبوية أو من الإمام عليه السلام، لا فرق. النقل يعني كلام في مقابل العقل. التعبد يعني ماذا؟ هو النقل، يعني لا نتعقل ما ندري كيف هذا، ولكن ماذا تعبدا نقلوا، لأن الله تبارك وتعالى صادق، هو صادق، هو فلان فلان فلان، نقبله من عنده.
مثلا الصلاة هي حديث، معنى النبي وقال صلوا مثلا صباحا ركعتين وما جاء في القرآن، صحيح؟
نعم.
وركعتين هي تعبديا، يعني كيف ممكن نقول
كل كلام في القرآن تعبديا؟
نعم.
كله آيات القرآن، كيفية النار، كيفية العذاب، كيفية الصلاة، كيفية العبادات، كله العقل لا يمكنه أن يصل إليه. ما كيف مثلا انا اعقل وافهم مثلا عذاب يوم القيامه مثلا كيف الجنه كيف، فقط الوسيله الوحيده ماذا هو النار. فنقبل هذه الامور تعبدا متعبدين ولو لا نفهمه. وبتعبير آخر، إن ليس بين المسائل الفلسفة ومسائل علم الكلام هي العموم والخصوص من وجه، أي أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما تثبت بالدليل العقلي، فإن لكل منهما مسائل خاصة به، إلا أن المسائل المختصة بالفلسفة تطرح بالأسلوب التعقلي بخلاف المسائل المختصة بالكلام حيث تثبت بالأسلوب النقلي والتعبدي. يعني ما أجل لماذا كتب إلا أن يفيد هنا أو لا، فإن لكل منهما مسائل خاصة به، وهذا مسائل هذا مثلا تثبت بالأدلة النقلية، ومسائل هذا ماذا تثبت بالأدلة النقلية. إيه هذا كلمة إلا لماذا جاء بدونه؟
عفوا، نحن عرفنا بعض المسائل في علم الكلام تثبت بالأدلة العقلية،
هو يقول حيث نعم بينهما عموم وخصوص من وجه، بعض المسائل هم يثبت بالدليل العقلي هم نقلي.
كوجود الله.
كم مثلا وجود الله تبارك وتعالى، او مثلا توحيد. واما بعض المسائل لا، فقط يثبت بالأدلة النقلية كالصلاة وبعض مسائل الجنة والنار. وبعض المسائل ماذا يثبت فقط بالأدلة العقلية. خب، ويمكن الاستفادة في هذا العلم خب لا، حيث تثبت بالأسلوب النقلي والتعبدي. وبتعبير آخر، إن منهج البحث في علم الكلام تلفيقي
وثنائي،
هم منهج تعقلي هم نقلي
نقلي
وتعبدي.
ملفق من عقل نعم أبحاث العقلية، الدليل العقلي والدليل النقلي، ثنائي ثنائي عبارة أخرى عن التلفيقي، ثنائي عبارة أخرى عن التلفيقي، هم يوجد فيه أبحاث عقلية هم أبحاث نقلية. ويمكن الاستفادة في هذا العلم من الأسلوب العقلي، هذا تفسير قوله تلفيقي. يمكن الاستفادة في هذا العلم من الأسلوب العقلي ومن الأسلوب التعبدي أيضا، بل أي مرد أي زن لا أي مرد. بعض الناس يجون في حرم عند دروس الطلاب يقولون كله يتكلمون عن الزن، يعني يجب العمل بالذن، مثلا يقال في الدروس يجب العمل بالذن
بالظن.
خب بالفاش لا فرق، نقول بالذن لا نقول بالذن، نقول بالذن. يقول كف فقط يتكلمون حول الذن حول النساء، لا شغل لهم إلا هذا.
نعم
يعني يقول في سطر بعد هذا، يمكن الاستفادة في هذا العلم، هذا تفسير قوله تلفيقي وثنائي. بعده يقول ويمكن رأيته أو لا، بعد قوله تلفيقي وثنائي سطر بعد يقول ويمكن الاستفادة في هذا العلم من الأسلوب العقلي ومن الأسلوب التعبدي، هذا معنى التلفيقي والثنائي. فيها أسلوبين، ها فيها أسلوبان، أسلوب تعقلي وأسلوب
تعبدي.
تعبدي والثنائي
شيء آخر، التلفيقي يعني ثنائي، ثنائي يعني تلفيقي. كلمة تلفيقي والثنائي بمعنى واحد. يعني ماذا ثنائي؟ يعني ماذا تلفيقي؟ يعني هناك فيها أسلوبان، أسلوب فلان وأسلوب فلان. والحاصل هناك فرقان أساسان بين الفلسفة والكلام، الأول في مسائلهما، في المسائل اكتب فوقه في المسائل، الأول في المسائل، يعني أن لكل منهما افتح الهلال بالإضافة إلى المسائل المشتركة أمثال مسائل التوحيد أبلغ الهلال، أن لكل منهما مسائل يختص بها لا يبحث عنها في العلم الآخر بينهما عموم وخصوص في المسائل. الثاني في المنهج في الطريق، أن منهج البحث في مسائل الفلسفة جميعها منهج
عقلي
بخلاف علم
الكلام.
ففي بعض مسائله أمثال مسائل المشتركة بين الفلسفة والكلام يستفاد من المنهج العقلي، وفي مسائل أخرى أمثال مسائل الإمامة يستفاد من أسلوب النقلي، وفي بعضها في بعض المسائل يستفاد من كلا المنهجين. خط على قولي بالخلاف خط فسير بخلاف علم الكلام، على كلمة الخلاف خط فسير فوقه،
فوق الخلاف
فوق كلمة الخلاف اجعل خط فسير ثم فوق ففي بجنب الخلاف في آخر الصف ففي اجعل قوس وقوله وفي تحت ففي تحت ففي وفي اجعل فوقه ثم وفي في سبت الثالث وفي بعض مسائله فوق بخلاف من الكلام. هناك ثلاثة مسائل، ففي بعض مسائله يستفاد من المنهج العقلي، وفي مسائل أخرى يستفاد من الأسلوب النقلي، وفي بعض المسائل يستفاد من كلا المنهجين. ومما يلزم التأكيد عليه أن المسائل المختصة بعلم الكلام التي تثبت بالطريق النقلي والتعبدي ليست كلها في مستوى واحد، بل إن بعضها يتم إثباته مباشرة بالآيات القرآنية الكريمة بعد أن يثبت أن القرآن الكريم على حق بالدليل العقلي، أمثال حجية قول الرسول وفعله أي سنة. خب هذا بعض مسائلها. وبعد ذلك اجل فوق الخط، وبعد ذلك خب يعني اجل فوق بعض مسائلها خط وفوق قوله، وبعد ذلك أيضا خط، وبعد ذلك تثبت مسائل أخرى بالاعتماد على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض المسائل ماذا يثبت؟ بالآيات القرآنية. بعض المسائل ماذا يثبت؟ بكلام الرسول. وأخيرا يطرح لعله غلط، لازم أن يكون تطرح، وأخيرا تطرح مسائل أخرى استنادا إلى كلام الأئمة الأطهار. فبعض المسائل تثبت ماذا؟ بكلام الأئمة. بعض المسائل يثبت بالقرآن، بعض المسائل يثبت بكلام الرسول، بعض المسائل يثبت بكلام الأئمة. ومن البديهي أن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال الأدلة النقدية إنما تكون يقينية قاطعة فيما لو كان سندها قطعيا ودلالتها صحيحة. الدرس الثاني والعشرون، حاجة البشر إلى الوحي والنبوة.
هذا الجزء الأول صحيح؟
يعني الجزء الأول إلى يعني إلى أول الدرس. الدرس الحادي والعشرون الذي انتهينا عنه الآن هو بدايته الجزء الثاني.
المقرر لهذا الفصل.
نعم.
المقرر لهذا الفصل صحيح؟
ما أدري ماذا قالوا. قالوا فقط نقرأ في هذا الفصل هذا الجزء؟
لا 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 فقط أسأل. يعني.
أنت تظن؟
أسأل.
أنت تظن؟ تظن هذا؟
لا.
هو تظن.
يعني المقرر لهذا الفصل جزء.
ما أدري. ما قالوا شيئا.
هو يجوز فقط.
نعم
نعم
سألت إله عفوا عفوا شيخنا
ماذا
يقول؟ سألت إله. لا لا ما سألت. أنت سألت؟
لا
أنا ما سألت. إلى صفحة اللي نقرأ. خب ضرورة بعثة الأنبياء
قاعدة اللغة،
وهذه المسألة التي هي من أهم المسائل.
أين شفت؟
صفحة 176. ضرورة بعثة الأنبياء، وهذه المسألة التي هي من أهم المسائل الأساس لفصل النبوة، فلا يمكن إثباتها ببرهان مؤلف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، خلاص الكلام هو هذا، اكتبوا حتى تفهموا اكثر فاشهد اثبات ضرورة بعثة الانبياء. اكتبوا هذا
خب اثبات ضرورة بعثة الأنبياء.
إن القلم لا
أسفل إن شاء الله من جمع حرب نص
خطر
الأول الهدف من خلقة الجحدة إنسان مرة
ماذا
أحسن أن يصل
إلى الكمال النهائي إن شاء الله
إلى الكمال النهائي و الاختياري.
ما هو الكمال النهائي للإنسان؟
هو الجنة
لقاء الله عند الله على الشيء إن شاء الله تقرأون
الاختياري
أجل
والاختياري
أفهم يعني وصولك إلى الكمال لازم أن يكون من طريق الاختيار هناك طريق يعني لازم أن يكون هناك طريقان أنت تختار طريق الصحيح وتصل إلى الكمال الثاني إنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله او طريق الصحيح للتكامل طريق تكامله فيما لو كان عارفا بالهدف بالهدف او بالهدف
بالهدف
وبالموانع الثالث عقل البشر ضعيف المعارف البشرية المعارف البشرية لا تكفي التعرف عن على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات مجال النتيجة فالحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر طريق آخر للبشر وهو الوحي وإرسال الرسول
خب
يمكن أن تخط هكذا خط من قوله إن الهدف من خلقة الإنسان هو تحتوي خط خطا هكذا إلى الأول إن الهدف من خلق الإنسان هو اجعلوا خطا تحت قوله إن الهدف من خلق الإنسان هو من قوله إن إلى هو ثم من قوله في السطر البعد من قوله التوسل إلى آخر السطر إن الهدف من خلق الإنسان هو التوسل إلى كماله النهائي هذا الكمال الذي لا يتوسل إليه إلا باختياره نعم وبتعبير آخر نعم هذا يعني مخ الكلام هذا وبتعبير آخر أحسن إنما خلق الإنسان ليكون بعبادته وإطاعته لله تعالى مستحقا وأهلا للحصول على الرحمة التي يختص بها الأفراد المتكاملون والإرادة الإلهية الحكمية الحكيمة إنما تعلقت أصالة بكمال الإنسان وسعادته ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ممارسة الأفعال الاختيارية لذلك خط اجعل خطا من قوله تحت من قوله لذلك إلى آخر السطر وسطر البعض كله طريقين لذلك جعل مسار الحياة البشرية على مختلف طريقين واتجاهين لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب وبالتبع فإن أحد الطرفين يؤدي نحو الشقاء والعذاب إلى هنا إلى نحو الشقاء والعذاب هذا ثلاثة سطرين أسطر نعم
أنا سؤال
أجل بعد ذلك إن شاء الله أسطر من فيه خب فالكلام هكذا إن الهدف من أبدأ من البداية إن الهدف من خلق الإنسان هو التوسل إلى كماله النهائي هذا الكمال الذي لا يتوسل إليه إلا باختياره لذلك جعل مسار الحياة البشرية على مختلف طريقين واتجاهين لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب وبالتبع فإن أحد الطرفين الطريقين السلام عليكم يؤدي نحو الشقاء والعذاب يعني هذه فقط هذه الكلمات الأساسيه وقد اتضحت هذه المقدمة عند البحث في الحكمة والعدل
الأولى.
هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية أن اختيار الواعي الشعوري إضافة إلى احتياجه مو احتياجة احتياجه للقدرة على ممارسة العمل وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفة فوجود الميل والدافع الداخلي لها هذا الاختيار الواعي والشعوري إضافة إلى هذا يحتاج أيضا إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة والطرق الصالحة وغير الصالحة وإنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بل بكل حرية ووعي فيما لو كان ماذا؟ شيخ سعود ماذا؟ سعود؟ نعم اجلس جيد إن شاء الله إنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية ووعي فيما لو كان يعرف الهدف وطريق الوصول هم يعرف الهدف وهم يعرف طريق الوصول إلى الهدف وكان عارفا بكل العقبات يعني كان عارفا بال الموانع وكان عارفا بكل العقبات والعراضيل والانحرافات والمزاد. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات. اسمع وإلا فسيكون حاله كذلك الشخص الذي يدعو ضيفا إلى
داري
ثم لا يدله على
موضعه
ولا على الطريق المؤدي إليه. ومن البديهي أن مثل هذا العمل مخالف للحكمة وموجب لنقض القرار. وهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى توضيح وتوسع أكثر. الثالث المقدمة الثالثة أن معارف ومدلكات البشر العادية والمتعارفة التي يحصل عليها نتيجة التعاون بين الحس والعقل هذه المعارف وإن كان لها دورها الفاعل في توفير ما يحتاج إليه في حياته ولكنها لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. في جميع المجالات لا يكفي هذا الحس والعقل لا يكفي في جميع المجالات الحس والعقل لا يكفي. وإذا لم يوجد طريق آخر غير الحس والعقل لسد النقائص والفجوات فلن يتحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان. وبملاحظة هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجة مفادها إن الحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر للبشر غير الحس والعقل من أجل التعرف على مسار الكمال في كل المجالات حتى يستطيع البشر الاستفادة منه مباشرة أو ببساطة فرد أو أفراد آخرين. وهذا الطريق هو الوحي. خب من قوله إن الحكمة خط الفرد من قوله إن تحت قوله إن الحكمة الإلهية تقتضي وسطل البعض كله إلى قوله حتى يستطيع البشر الاستفادة منه وهذا وتحت قوله وهذا الطريق هو الوحي هذه النتيجة. خب وهذا الطريق هو الوحي الذي وضعه الله للأنبياء ليستفيدوا هم منه بصورة مباشرة وليستفيدوا يعني ليستفيدوا من الأنبياء يستفيدون من الوحي مباشرة وليستفيد منه الآخرون الناس عن طريق الأنبياء وليتعلموا منه كل ما يحتاجون إليه من أجل الوصول إلى السعادة والكمال النهائية. ومن بين هذه المقدمات ربما يحصل التردد والتشكيك في المقدمة الأخيرة ومن هنا يلزم علينا يعني هذه الثالثة ومن هنا يلزم علينا توضيح هذه المقدمة الثالثة والتوسع فيها أكثر ليتوضح لنا تماما قصور المعرفة البشرية عن تحديد مسيرة التكامل الشامل للإنسان. نحن قلنا ماذا؟ عقل البشر لا يكفي ها؟ لازم نوضحه. كيف عقل البشر لا يكفي؟ الآن الناس يدعون بأن عقولنا وصل إلى ما وصل، اخترعنا هذه الاختراعات وكتبنا هذه الكتب الطويلة الزخمة. كيف لا نفهم؟ نقول لا تفهمون ولا يفهم آباؤكم وأجدادكم. لا يمكن. خب نعم
ممكن أيضا نقول الذين كانوا قبلنا ما كانوا يفهمون بعض الأشياء
ولم
تفهمون
أكثر فالآن ما في أكتبوا فوق كل كلية وكل جامعة أكتبوا بخط مذهب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
إن شاء الله
إن شاء الله يكمل ماذا؟ السبعين العلم 72 أجزاء والآن بشر أو إلى الآن البشر توصل إلى ماذا؟ الاثنين. وإذ عندما جاء صاحب العام يكمل الباقي إن شاء الله. ها؟ ماذا؟
يخترع يقول
نعم يأخذ الأرض كنوزه يأخذ السماوات نمنام كل شيء يخرج والإنسان يصل إلى كل العلوم. الآن اثنين بعد ظهوره 72 جزء كله.
ما ذلك وما أوتيت من العلم إلا قليلا
لم يزل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قصور المعرفة البشرية من أجل نعم يكفي اليوم
الله. عفوا انا ليش سؤال شيخنا. تفضل. انه